بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم، وهذا كان بعد سجودهم له، وإنما قدم هذا الفصل على ذلك لمناسبة ما بين المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك، فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون، ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب وإنما ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم. فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وبحر وخيل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله: وإذ قال ربك وعلم آدم الأسماء كلها، قل الحافظ بن كثير رحمه الله: هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة، يعني بالعلم. وهذا العلم كما ذكر الحافظ بن كثير كما سيأتي إن شاء الله ليس مختصا بالعلوم الشرعية، العلم بالله عز وجل وأسمائه وذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وشرعه، وإنما علمه أسماء كل شيء، أسماء الأشياء المسميات علمه بها، فكان ذلك تشريفا له. وبهذا يعرف أن العلم يشرف به الإنسان، العلم الذي ينفعه، ليس العلوم الضارة كالسحر مثلا، وإنما العلوم التي تنفع أن الإنسان يشرف بها بهذه العلوم. ويدل على ذلك هذه الآيات، ويدل عليه غيره أيضا، فأنتم ترون هذه الدواب والحيوانات تتفاضل بالعلم، ولهذا قال الله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. فهذه الكلاب مثلا، وهي لا شك من أحط درجات الحيوان، ومع ذلك إذا تعلمت فإنه يحل ما صادت، فإذا عدا الكلب على الصيد فصاده، فإن كان معلما حل ولو وجدناه ميتا، وإن كان غير معلم فإنه لا يحل. فانظر كيف أثر هذا التعليم في مثل هذه القضية، حل الصيد وحرمته، والأدلة على شرف العلم كثيرة جدا. لكن الشاهد هنا أن هذا العلم هو علم بأسماء الأشياء، ومن هنا يقال إن العلم يشرف به الإنسان، العلم الذي ينفعه يشرف به الإنسان ولو كان من العلوم الدنيوية، ويتفاضل الناس في ذلك بحسب مرتبة العلم وشرفه، بحسب مرتبة العلم وشرفه. وبالتالي فإن العلوم متفاضلة ويتفاضل فيها الناس بهذا الاعتبار. فمن كان اشتغاله مثلا بعلوم الطب المتعلقة بالحيوان لا يكون في الشرف والمرتبة كالمشتغل بالعلوم المتعلقة بطب الإنسان، هذا شيء مشاهد عند الناس، طبيب بيطري ليس كالطبيب البشري، وهكذا ألوان الطب البشري الذي يتخصص في الأسنان أو في الجلدية كما يقال أنها لا يكون كالذي يتخصص في القلب، فلا شك أن هذا أشرف من هذا، وكلاهما يعالج الإنسان. ثم إن أيضا من اشتغل بعلوم تتعلق بصفات الله وأسمائه وصفاته لا شك أنه أشرف ممن يشتغل بعلوم دون ذلك، وهكذا. فالعلم شريف وهو يتفاضل ويتفاوت. وقوله تبارك وتعالى، أو قول الحافظ بن كثير هنا، بما اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم، كل شيء يعني من المسميات، فلا يختص ذلك بشيء دون شيء، لأنه لا يوجد دليل يقوم على هذا التخصيص. الله عز وجل يقول: وعلم آدم الأسماء، فأسماء جمع اسم، ودخلت عليه ال، وذلك يفيد العموم، يفيد العموم. وعلم آدم الأسماء ثم أكد ذلك بما هو صريح في العموم، الأسماء كلها، كل الأسماء. ومن هنا يقال هذا التعليم أو هذه الأسماء لا تختص بشيء دون شيء، كقول من قال إنها أسماء الملائكة، وقول من قال بأنها أسماء الملائكة وذرية آدم صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك يشمل أسماء الملائكة وأسماء ذرية آدم وأسماء الأشياء الأخرى، أسماء الأشياء الأخرى. فهذا قلم، وهذا كتاب، وهذا ثوب، وهذا إناء، وهذا كأس، وهذه دابة جمل، وهذا فرس، وهكذا. علمه الأسماء كلها، كل الأسماء. وهذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن، ولا يصح تخصيص ذلك بشيء دون شيء إلا بدليل يجب الرجوع إليه. مع أن كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وهذا على غير عادته، خص ذلك بأسماء الملائكة وأسماء الذرية، أسماء الملائكة وأسماء الذرية فقط. على كل حال، لا شك أن أقوال السلف مختلفة في هذا كثيرا، ولكن ظاهر القرآن يدل دلالة واضحة على العموم، والتخصيص يحتاج إلى دليل. لا يوجد عندنا ما يخصص هذا، لا يوجد في حديث مرفوع ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجد فيه آثار عن ابن عباس وغيره، طائفة من هذه الآثار تدل دلالة واضحة صريحة على العموم، الأسماء جميعا، المصغر والمكبر، والأوصاف، أوصاف الأشياء، هذا حسن وهذا سيء وهذا طويل وقصير. على كل حال، ظاهر اللفظ أنه علمه الأسماء.
وروى ابن أبي حاتم وابن جرير،
عفوا شيخ، كلام ابن كثير هنا يقول: وهذا كان بعد سجودهم له، كان بعد سجودهم. لاحظ الترتيب، الله ذكر أولا إخباره الملائكة بأنه سيخلق بشرا، وقال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم ذكر تعليمه الأسماء، ثم بعد ذلك أمرهم بالسجود. هذا هو ترتيب الآيات. فإذا مشينا على هذا الترتيب، يقال إن تعليمه الأسماء قبل الأمر بالسجود، علمهم شرفه بعد أن أخبرهم بخلقه وقالوا ما قالوا، فبين لهم شرفه جوابا على استشكالهم وسؤالهم عن الحكمة، ثم بعد ذلك أمرهم بالسجود له بعدما تبين لهم مكانه ومنزلته، وأن الله كرمه عليهم ورفعه. الحافظ بن كثير رحمه الله يذكر غير هذا، يقول: لا، فإن هذا الأمر بالسجود، فإن هذا التعليم كان بعد الأمر بالسجود، أخبرهم عن خلقه وأمرهم بالسجود له، ثم بين شرفه ومكانته، فيكون ذلك كقوله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم ذكر بعد ذلك ما ذكر من سؤالهم وتوصيفها، ثم قال: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. لا شك أن قتلهم للنفس كان هو السبب لأمر موسى صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا بقرة، وهذا لا شك فيه لأنه هو السبب، ولا يمكن أن يقال بغير هذا. وهذا ما يسمونه بالمقدم بالمؤخر بالمؤخر، الذي حقه التقديم. وإن نظرت إلى الأول وإذ قال موسى، فهذا من المقدم الذي حقه التأخير، الذي حقه التأخير. ولكن الله عز وجل يبتدئ بالشيء لمعنى، إما لأنه هو المقصود أساسا أو الأهم أو غير ذلك. فعلى كل حال، هنا لا يوجد في ظاهر الآيات ما يدل على أن ذلك كان أولا، يعني أنه علمه الأسماء قبل بعد الأمر، يعني أمرهم بالسجود أولا ثم علمه الأسماء، لا يوجد ما يدل على هذا. والأصل بقاء السياق القرآني على حاله وظاهره، فلا يدعى فيه تقديم وتأخير إلا بدليل يجب الرجوع إليه، هذا الأصل جريا مع الظاهر، والعلم عند الله عز وجل، الله أعلم. على كل حال هذا مقصود ابن كثير قوله وإنما قدم هذا الفصل على ذلك. ما هو الفصل؟ وهو علم آدم، قدمه على ذلك وهو وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم، يعني الترتيب اللي يرى أنه من كثير الترتيب الواقعي، وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ثم وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. إذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، الفاء تدل على التعقيب المباشر، هذا صحيح ممكن يستدل به، ولكن تعقيب كل شيء بحسبه، تعقيب كل شيء بحسبه. قل مثلا الله عز وجل أنزل من السماء ماء فإيش؟ فسالت أودية بقدرها، هل بمجرد نزول المطر تسيل الأودية ولا يحتاج وقت تجتمع الماء؟ يحتاج وقت. وكذلك في قوله فترى الأرض مخضرة، كون الأرض مخضرة تحتاج فترة، ولذلك قال من قال من المفسرين لأن المقصود بها جبال مكة لأنها تشتمل على عنصر النحاس، فإذا نزل عليها المطر صارت تميل إلى الخضرة، وهذا غير صحيح إطلاقا. فترى الأرض مخضرة يعني بالنبات، فهذا يحتاج إلى وقت. وكذلك في مثل قوله فجعلنا المضغة علقة، فجعلنا العلقة مضغة فجعلنا المضغة عظاما، فهذا كله يحتاج إلى 40 يوم بين مرحلة ومرحلة، فتعقيب كل شيء بحسبه. لكن قد يستدل بهذه الآية على هذا المعنى، قد يستدل بها، والعلم عند الله عز وجل.
وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلم آدم الأسماء كلها، قال علمه اسم الصحفة والقدر، قال نعم حتى الفسوة والفسية. والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذوات،
يعني ابن عباس يقصد أنه ما ترك شيئا إلا علمه من المصغر والمكبر، كل شيء علمه إياه. الله تعالى أعلم، الله تعالى أعلم. لكن على كل حال الله يقول علم آدم الأسماء كلها، أسماء كل الأشياء، فالعلم عند الله عز وجل. هذا أحد الأقوال يأتي مناقشته، يأتي بيش إيه، بس ليس هذا هو القول المرجح في الآية، يأتي إن شاء الله، ليس هذا القول المرجح. أعلم ما تبدون، لأنه فيه من يقول بأن أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون من اعتقادكم مثلا أنكم أشرف من آدم، شفت، أو أنكم أصلح من آدم، لما تجعلوا فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. وبعضهم يذكر أغرب من مما ذكر من أنه المقصود به إبليس. على كل حال ليس هذا هو القول المرجح، ما تكتمون يعني إبليس ما كان يضمره من الكبر أو الحسد الذي تجلى بعد ذلك. وعلى كل حال يمكن المسألة أنها تراجع ويبحث فيها أكثر. لا مقصد ما تكتمون هي واضحة، هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى نعم، هل كان ذلك أولا ولا لا؟ كيف هو أمرهم؟ هذا تكلمنا أظن عليه ولا لا؟ متى أمرهم الله بالسجود؟ هذه ما ذكرناها؟ إيه؟ ما ذكرتها؟ ذكرتها. القرآن دل على أنه في بعض الآيات أنه أخبرهم أنه سيخلق بشرا، إني خالق بشرا، فأخبرهم عن خلقه وقال لهم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فدل القرآن على أن الله أخبرهم قبل خلقه وأمرهم بالسجود عند تسويته والنفخ فيه من روحه، هذا ظاهر في القرآن. كذلك أيضا دل القرآن كما في هذه الآية وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، أخبرهم أول وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فهذه الآية ليس فيها تحديد أن ذلك كان قبل خلقه أو بعد أن خلقه، لكن لو أخذنا بالفاء وأنها تدل على التعقيب المباشر قلنا الملائكة فيكون ذلك بعد أن خلقه فسجده فسجدوا. وكذلك في قوله الآية التي لا في آية أخرى في الأمر بالسجود قال وإذ قال ربك للملائكة، سورة الأعراف، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس؟ إيه؟ قال ما منعك ألا تسجد؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فعلى كل حال يجمع بين هذه الآيات جميعا بأن الله أخبر ملائكته أنه سيخلق بشرا ووقت لهم وقتا للسجود، وهو اكتمال خلق هذا الإنسان، إذا سواه سوى خلقه اكتمل، ونفخ فيه من روحه، فعند ذلك هم مأمورون بالسجود، ومن أراد أن يطالع فيها في الجمع بين هذه النصوص فلينظر في كتاب دفع إيهام الاضطراب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وكذلك أيضا في ما جمع من دروس الشيخ في العذب النمير عند تفسير آية الأعراف ما منعك في الآية 12، ستجد الجمع بين الآيات الواردة بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام. هناك أشياء كثيرة طبعا تذكر في هذا المقام يطول الكلام فيها، يذكرها المفسرون، هناك أشياء إسرائيليات كثيرة جدا لسنا بحاجة إلى مناقشتها، هناك أشياء أخرى، يعني آدم مثلا لماذا قيل له ذلك؟ ليش سمي بهذا الاسم؟ ليش سميت حواء بهذا الاسم؟ ليش سمي إبليس بهذا الاسم؟ مش معنى الملائكة؟ هذا الكلام لو تتبعناه لخرجنا عن المنهج الذي سار عليه ابن كثير رحمه الله وطال الدرس، لذلك لا حاجة لتتبع هذه الأمور، لا سيما أن كثيرا ما يقال أن بعض ما يقال فيها غير دقيق بل ولا صحيح، مثل تمحل في تسمية آدم، ليش هو اسم أعجمي أصلا؟ فما في داعي يقال أنه مأخوذ من الأدمة ولا مأخوذ من أديم الأرض ولا مأخوذ أو حواء لأنها حوت الخلق جميعا فهم كلهم من ذريتها، هذا اسم أعجمي.
والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وصفاتها وأفعالها، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حتى الفسوة والفسية، يعني أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر.
طبعا باعتبار أن هذا فعل من الأفعال، لكن الواقع أنه اسم. فالله يقول علم آدم الأسماء، فكل ما يصدق عليه اسم فهو داخل في هذا، ولكن من تأمل ونظر فإنما يطلق على الأفعال يمكن أن يدخل في حيز الأسماء، فالمشي يمكن أن تقول بأنه صفة، ويمكن أن تقول بأنه فعل، ويمكن أن تقول بأنه اسم لهذه الحركة المعروفة التي ينتقل الإنسان بها، أمر في هذا سهل.
وروى البخاري في تفسير هذه الآية في كتاب التفسير من صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناكم.
يعني الشاهد في الحديث قوله وعلمك أسماء كل شيء، هذا هو الشاهد من الحديث.
فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحي، أؤتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم، فيستحي فيقول أؤتوا خليل الرحمن، فيأتونه فيقول لست هناكم، فيقول أؤتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيقول لست هناكم، فيذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه، فيقول أؤتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيأتونه فيقول لست هناكم، أؤتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيأذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن وجب عليه الخلود. وقد روى هذا الحديث مسلم والنسائي وابن ماجه. ووجه إيراده هاهنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام: فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات، ولهذا قال: ثم عرضهم على الملائكة، يعني المسميات، كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ومعنى ذلك: فقال: أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك إن كنتم صادقين في قيلكم إني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني وذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء، وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس، فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين.
قوله هنا: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ما ذكره ابن كثير رحمه الله هنا هو أحسن ما قيل في تفسيرها، ولا حاجة لكثير من التكلفات والمحامل البعيدة التي ذكرها بعض المفسرين هنا. إن كنتم صادقين، فهو على ظاهره إن كنتم صادقين فيما قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس بحمد نسبح بحمدك ونقدس لك. وهنا في قوله من غيرنا أم منا، يعني الخليفة، هل يكون من غيرنا أم منا؟ فنحن الذين نسبح بحمدك ونقدس لك، هذا المراد قوله من غيرنا أم منا. وعلى كل حال هذا المقام يتكلم فيه المفسرون عادة عن مسألة لا طائل تحتها، وهي التفضيل بين الملائكة وبين صالح البشر. الملائكة وصالح البشر، لا شك أن الملائكة أفضل من الكفار والفجار، هذا بلا امتراء، ولكن الكلام من هو أفضل، الأنبياء أو الملائكة؟ من هو أفضل، أهل الصلاح من البشر أم من الملائكة؟ ويطيلون ويتكلمون وكل يريد ما يظنه أدلة على قوله، ولكن هذه المسألة لا يترتب عليها عمل، ولم نكلف بها، ولا يسألون الله عز وجل عنها، وبالتالي فإن الاشتغال بها لا طائل تحته، لا طائل تحته. عرفت أنه الأفضل البشر من الصالحين أو الملائكة، ثم ماذا؟ ما الذي يترتب على هذا؟ لا شيء. وإنما المقصود بذلك، المقصود بالعلم، أن يتعلم الإنسان ما ينفعه ويقربه إلى الله عز وجل وينبني عليه عمل أو اعتقاد صحيح، فلا نتشاغل بمثل هذه الأمور، ولو تكلم عليها من تكلم من المفسرين رحمهم الله، وبعضهم أفرد لذلك رسالة خاصة، ويذكرون هذا أيضا في كتب العقيدة.
قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن يعلموا شيئا إلا ما علمهم الله تعالى، ولهذا قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أي العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء، لك الحكمة في ذلك والعدل التام.
طيب، يكفي هذا، عندكم سؤال؟